بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل في هذه الرسالة النافعة الماتعة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تقريب التدمرية. ومر معنا كلامه رحمه الله في أقسام التوحيد، واليوم إن شاء الله فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ شيخنا غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصفه به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفة الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول. فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وعظم. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني: من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل. فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الرابع: من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. القسم الخامس: من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم على هذا كله، واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. فصل: وبهذا التقرير على أقسام التوحيد يتبين غلط عام.
نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام من ضل في باب الأسماء والصفات، بعد أن ذكر ما يتعلق بالأسماء والصفات من مباحث وسبق وتعلقه بأقسام التوحيد الأخرى. وعلمنا مناسبة ذكر هذه الأقسام أنها لها علاقة، لأنها مرتبطة بالقدر، فمن نفى القدر فإنه يستلزم منه نفي أقسام التوحيد الثلاثة، لأنها متلازمة مترابطة. ثم ذكر رحمه الله من ضل في هذا الباب وأنهم ستة أقسام، وهؤلاء الأقسام الستة على وجه الإجمال، وإلا في التفصيل فهم أكثر، فكلما فصلنا أكثر زادوا. قد تقدم معنا أنهم بالإجمال هم ثلاثة: أهل تمثيل، وأهل تعطيل، وأهل تخييل. وأما أهل الحق فهم أهل الدليل وسواء السبيل. وإذا فصلنا أكثر معناه أننا فرعنا من هذه الثلاثة ممن يدخل فيها، فإنهم سيكونون أكثر، وهم بهذا أي ممن ضل في هذا الباب خمس فرق. والفرقة السادسة هم أهل الحق، أهل الدليل وسواء السبيل. فالقسم الأول ممن ضل هم من ضل في هذا الباب ممن وقع في التمثيل، وهو لا فرق، أهل التمثيل فرق، فمنهم من دخل في التمثيل المطابق 100% كما يقال، ومنهم من كان عنده معنى التمثيل بنسب أخرى مثل الكرامية ومن سار بسيرهم. والقسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معان، وهؤلاء أقسام، وهؤلاء هم أهل التعطيل. ويدخل في أهل التعطيل فرق مثل الجعدية والجهمية والمعتزلة والكلابية وكذلك الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء كثير بأهل المذاهب، إلا أن الاعتزال في الرافضة أكثر، والأشاعرة والماتريدية في الفقهاء أكثر. القسم الرابع المفوضة، وهم أهل التجهيل، وأهل التجهيل يدخلون كذلك في معنى أهل التعطيل، لأن هؤلاء عطلوا المعنى مع عدم إضافة معنى جديد. الفرق بين أهل التعطيل وأهل التجهيل أن أهل التعطيل عرفوا المعنى وأضافوا معنى جديد، يعني مثلا استوى، توقفوا في معنى استوى الحقيقي ووضعوا للاستواء معنى جديد وهو الاستيلاء، نفوا اليد على حقيقتها وأضافوا لها معنى جديد هو النعمة، إحسان وإرادة الإحسان ونحو ذلك. أما أهل التجهيل فهم فعلوا شيء واحد: تعطيل المعنى والوقوف. ثم هم فرق، منهم من عطل المعنى وزعم أنه غير مراد، ومنهم من قال نتوقف في المعنى ونفوض أمره إلى الله، ومنهم من يقول كل المعاني محتملة إلا أن نثبت اللفظ على ظاهره. وكل هؤلاء يدخلون في معنى التفويض. وأما القسم الخامس فمن ذكرهم رحمه الله بأنهم يجوزون إثبات الصفات على ظاهرها وعلى ما يليق بالله، ولكنهم لا يجزمون بذلك، إذ يقولون هذا محتمل وهذا محتمل، يعني معناه في تردد. وهؤلاء طائفة كبيرة من الفقهاء، طائفة كبيرة من الفقهاء، وهم بين أهل التجهيل وأهل التعطيل. أهل التجهيل توقفوا في المعنى، وأهل التعطيل توقفوا في المعنى الصحيح وزادوا معنى باطل، وهؤلاء وسط، يحتمل ويحتمل. وأما الفرقة السادسة وهم فرقة أخرى من فرق التجهيل، لأجل أن ندخل هذه الأقسام بعضها في بعض، نجعل لها نوع من الترتيب. فالقسم السادس يدخلون كذلك في أهل التجهيل، وهم من أعرض بقلوبهم عن اللفظ وأمسكوا بألسنتهم كذلك، واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها شيء. يعني إذا قيل لهم ماذا أراد الله بهذا؟ الله أعلم. هذا نوع من التفويض، وإن لم يصرحوا بألسنتهم لكن فعلهم صار ماذا؟ تفويض. فعلهم صار تفويض. وكل هؤلاء على ضلال إلا الفرقة الأولى كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غرض عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبيان غلطهم من وجوه: أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وقال في أعدائه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخره فيه إجمال فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهو باطل لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق وهو مذهب السلف لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة له فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور وإن أرادوا به نفيا أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم فهو باطل لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك ونفي هذا القدر تعطيل محض والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم ويعنون به أن خالق العالم واحد ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يجعلوا الله شريكا في أفعاله كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة بالدين بالضرورة من دين الإسلام لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ضراريهم ونساءهم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح ألا معبود حق إلا الله. هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها، بل والمشركون ألا ترى إلى قول الله تعالى فيه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا. فتبين بذلك أن المشركين أعلموا وأفقهوا بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذين لا يخلص الإنسان من الشرك، ولا يعصم به دمه وماله، ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده ومشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث ينفى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بهذا الرجل مسلما، فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه.
هذا الفصل جعله رحمه الله تعالى كالتكملة للذي قبله، فلما ذكر أقسام التوحيد الثلاثة ناسب أن يذكر ما عليه أهل التعطيل من المتكلمين من زعمهم أن أقسام التوحيد كذلك ثلاثة لكن على المعنى الذي عندهم والباطل الذي هم عليه، فجعلوه كما ذكر رحمه الله ثلاثة. الأول أن الله واحد في ذاته ولا قسيم له أو لا جزء ولا بعض له. الله واحد كلام عام، فإنهم وإن ذكروا اللفظ الذي قد نوافقهم عليه إلا أنهم أتبعوه بما ينافي الفهم الصحيح له. فالله عز وجل تفرد له معاني الوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهم غير مستعدين أن يثبتوا هذا المعنى، بل هم على معنى باطل تماما. فما عندهم من التعطيل جرأهم أن يأتوا بما لم يكن في شرع الله لفظا ومعنا ويجعلونه من شرع الله ودينه، مثل هذا الأول قالوا أن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له. وإذا تأملت هذه الألفاظ ليس فقط فيها تعطيل وفيها كذلك ضلال عن سواء السبيل، بل فيها زيادة على ذلك تقرير أصل باطل، وهو تعطيل النص الشرعي الصحيح وإضافة معنى يعارض النص قبيح، يعني كانت المفسدة من جهتين. الجهة الأولى تعطيل النص المطلوب إثباته، والجهة الثانية إضافة نص ومعنى ولفظ لم يرد في الشرع ولا يريد الله عز وجل إثباته. وهذا هو كما نرى في قولهم لا قسيم ولا جزء ولا بعض. وهكذا الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له، هذا المعنى كذلك فيه إيهام بأنهم يثبتون لله معنى الوحدانية، وهذا صحيح، لكنهم ليسوا على هذا المعنى حقيقة، وهم لا يريدون إفراده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته على ما يليق جلاله وعظمته، وإنما يريدون أن يثبتوا له كما زعموا وحدانية تقتضي عدم مشابهة خلقه له. فاعتقدوا أن إثبات الصفات على ظاهرها يقتضي التمثيل، ففروا من التمثيل فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل. وهكذا الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له، وظاهره إثبات الوحدانية في أفعاله وهو توحيد الربوبية، لكنه ليس كذلك، لأنهم يثبتون الأفعال على خلاف ما أثبتته أدلة الكتاب والسنة، وهذا ما عندهم من تعطيل. وهم بهذا لم يحققوا أي نوع من أنواع التوحيد، وكل أقسام التوحيد الصحيحة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لم يثبتوها على الوجه الصحيح، بل هم على خلافها تماما، وسلكوا في هذا هذين الخطأين: الخطأ الأول نفوا المعنى الصحيح، والخطأ الثاني أتوا بالمعنى القبيح. واستطرد الشيخ رحمه الله في هذا الفصل كما سمعنا فالرد على هؤلاء بالأوجه التي أشير إليها، وكذلك في تفسيرهم لمعنى التوحيد وأقسامه الثلاثة التي زعموا أنها هي المراد، وهذا خطأ كما تقدم معنا ومسلك غير صحيح خالف الكتاب والسنة والإجماع. وفصل الشيخ رحمه الله تعالى في بعض الأدلة ليدلل بها على خلاف هؤلاء لما جاءت به أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولا شك أن مثل هذا المسلك يورث ضلالات أخرى وأكبر، وقد تقدم معنا كيف أن الضلال يفتح باب ضلالات، وأنه يستلزم ضلال في جوانب أخرى كثيرة، لأن المسلك غير صحيح، ومن اضطرد على هذا المسلك هذا الاضطراد يزيد في الخلاف والبعد عن الصواب والوقوع في الضلال، كما مر معنا بعض أمثلته في من أنكر شيئا من القدر أتبعه حصول اختلال في عقيدته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به مرضات إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. القسم الثاني: صوفي بدعي. هو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه: الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر واشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه لا يصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذا الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذا الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى. وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات الأولياء، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منهم من بعض العباد والنساك وما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثر في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ، وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. القسم الثالث: فناء إلحادي كفري. هو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، وأن الموجود عين الموجد، وليس ثمة رب ومربوب، وخالق ومخلوق، وعبد ومعبود، وأمر ومأمور، بل كل شيء واحد وعين واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقونوي ونحوهم. وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين: أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد. وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبه الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفرشه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. كذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني. إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطؤها، أين الإله وثغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران.
هذا المبحث كذلك تتمة لما سبق، وفيه بيان ما عليه هؤلاء ممن ضلوا في باب الأسماء والصفات والقدر من التدرج في وقوعهم في العمق والضلال. فقد ذكر رحمه الله تعالى مسألة الفناء، والمراد من هذا التمثيل بدرجات أهل الضلال في التأويل والتحريف إلى أين وصل ببعضهم. وذكر الفناء الشرعي، وهناك معنى ممدوح كما أشار رحمه الله في أول الفناء الشرعي، وهناك معنى مذموم وهو ما عليه أهل الضلال من الفرق التي أشار إليها رحمه الله. وفي الحقيقة الذي أشار قليل من كثير، وإلا ففي الواقع هم كثر وعلى مذاهب متغايرة مختلفة، وكلها تأتي على معنى واحد وهو تعطيل ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وإثبات معنى جديد لا يليق بالله عز وجل. ومن ذلك زعمهم بالفناء الذي يكون به هذا الاعتقاد الفاسد، حتى صاروا أكفر من اليهود والنصارى، وهم تدرجوا في هذا الضلال كما رأينا في فرقهم، حتى أتت الفرقة الأخيرة القائلون بالحلول والاتحاد، فصار عند هؤلاء من الكفر ما هو أعظم من جنس كفر من ضل من المشركين وغيرهم. وما ذكره في الأخير وبرهنه بهذه الأدلة ثم بذكر الأبيات، كذلك قليل من كثير من أشد هذه الفرق ضلالا، وهم القائلون بالحلول والاتحاد. طيب، وباقي المسائل قد يعني سمعناها قرأناها وظاهرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وبين أن لنا فيه أسوة حسنة. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن نصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان، الأول براءة من عمل، الثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآية الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. فصل
نعم هذا الفصل كذلك تأكيد لما سبق في بيان حقيقة الإسلام، فالإسلام نفي وإثبات، ومن النفي البراءة مما سوى الإسلام، كما أننا نقول كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، تثبت الألوهية لله وتنفيها عما سوى الله، وهكذا كذلك الإسلام تثبت ما أثبته الله عز وجل من أحكام شرعه ودينه عقيدة وعبادة ومعاملة ومنهاجا وأخلاقا وسلوكا، وتنفي كل ما ينافي ذلك جملة وتفصيلا. وعلى الإجمال المخالفون عن التسليم للإسلام خمسة أصناف. الصنف الأول من لم يدخل فيه أصلا من الكافرين والمشركين و الملحدين ونحوهم. والقسم الثاني من دخل في أصله العام كما تقدم ولم يدخل في معناه الخاص كأهل الكتاب. فأهل الكتاب دخلوا في الإسلام العام ولم يدخلوا في الإسلام الخاص، ولذلك هم مؤمنون باعتبار أصل الإيمان بالله بالرسل وسائر ما جاءت به الرسل من معاني الإيمان، فيوافقون أهل الإسلام الخاص في كثير من قضايا الإيمان بخلاف الملحد والمشرك والكافر، ولكنهم لم يدخلوا في المعنى الخاص وهو دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الديانات، فكانوا بهذا كفارا ولم يستجيبوا للإسلام الصحيح. القسم الثالث من دخلوا في الإسلام الصحيح الخاص مع إقرارهم الظاهر الإسلام العام، إلا أنهم دخلوا نفاقا وكفرا، وهؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون. وأما القسم الرابع وهم الذين دخلوا في الإسلام الخاص ولكنهم غيروا وبدلوا فيه، وهم المبتدعة على أنواع البدع كما تقدم. والقسم الخامس والأخير هم الذين دخلوا في الإسلام ولكن لم يكن منهم الاستسلام فيما أمر الله عز وجل به من أمر تقواه، فعل أوامره واجتناب نواهيه، وهم الفجار. فالمستسلم الاستسلام الكامل هو المسلم الحقيقي الذي تحقق فيه معنى الاستسلام لله عز وجل باجتناب هذه الخمسة، وكلما اختل واحد منها كان بعده عن الإسلام، فمن اختل منه كلها فهو ماذا؟ الكافر، ومن اختل بعضها فهو بحسب ما حصل من اختلال فيه. فأقل هؤلاء هم أهل المعاصي، هم مسلمون لكنهم ناقصوا الإسلام، لم يحصل منهم الاستسلام الكامل الحقيقي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يأتي ما ذكره رحمه الله تعالى من الأعمال التي هي من الإسلام والبراءة ممن خالفها أو فعل ضدها، وهم أهل الأشياء الخمسة. فقد تكون البراءة براءة من كفر وكافر، وقد تكون البراءة من منافق، وقد تكون البراءة من مبتدع، وقد تكون البراءة من عاصي بحسب عمله ومنزلته في هذه الأمور الخمسة. وهكذا القسم الثاني البراءة من العامل، براءة من العامل، هذه البراءة قد تكون براءة إسلام وكفر، مثل ما وقع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام مع المشركين، وهكذا قد يكون مع المنافقين كالعهد المدني، وقد يكون مع المبتدعين كحال الصحابة حين حدثت البدعة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، قد تكون مع العاصين كما وقع من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، الذي لعن شارب الخمر والزانية التي زنت أراد بذلك البراءة من العاصي، لكنه بالغ في البراءة، فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل البراءة صحيح، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذه المحادة خمس درجات، ومنها أهل المعصية. فتبرؤ المؤمن من المعصية وصاحبها، ومن البدعة وصاحبها، ومن النفاق وصاحبه، والكفر وصاحبه إلى آخره من الأقسام الخمسة، هذا هو براءة من العمل والعامل، لكن لابد أن يكون في الميزان الشرعي الصحيح. فمن الميزان الشرعي الصحيح أننا نعامل صاحب كل قسم بما يليق به، وهنا يحصل الخطأ في باب الانضباط والامتثال للواجب الشرعي في هذا الباب. فلا يمكن أن نعامل الخمسة بنفس المعاملة في البراءة من العمل والعامل، لأن الخمسة يتفاوتون، الخمسة يتفاوتون. الكافر من البراءة أننا إذا لم يستجب نعرض عليه ما أمر الإسلام، الجزية أو سيف، خلاف المنافق. المنافق قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. والمبتدع كذلك له براءة، لكن براءته تختلف عن المنافق، تختلف عن الكافر، فيكون له تأديب خاص من التعزير الذي يكون به تحذير منه وإهانته وإهانة طريقته. كما قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويؤخذوا بهم على الحمير ويطافوا بهم الأسواق. هذا إيش؟ تعزير. تعزير لمن؟ لأهل البدع. هذا براءة من العمل والعامل، ولكن بالضوابط الشرعية وبالأخذ بفتاوى أهل العلم الراسخين. ثم يختلف التعامل مع هؤلاء بحسب الزمان والمكان. إذا كانت الغلبة لأهل البدع فينبغي أن يكون هناك من الحكمة ألا تنطفئ، ولا ينطفئ ولا يذهب نور السنة، ولنا عبرة بالعهد المكي، النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وهكذا كذلك ما مر بتاريخ الإسلام من تمكن بعض أهل البدع في فترة من الفترات، كحال الإمام أحمد ومن معه من الأئمة مع القائلين بخلق القرآن. وهكذا مرت الأمة في تاريخها بأمثالها ونظائرها العلماء الحكماء أهل الرسوخ عرفوا كيف تكون البراءة من العمل والعامل حسب المصلحة والمفسدة. ليس من الحكمة تأتي بمجتمع صوفي والتمكن له ثم تأتي فتتكلم في كفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقع ولم يقع؟ وقع، فسرت دعوتك ودخلت في مشاكل وحرمت من أشياء كنت تسير فيها، ربما أنت تتكلم على أصل صحيح لكن تطبيقه غير صحيح. فليس كل ما يعلم يقال، إن من العلم ما يحسن كتمانه. حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تعرفون الحوادث كثيرة تدل على عدم الحكمة وحسن التصرف في تطبيق هذا المعنى البراءة من العمل والعامل. وهناك من قام فخطب وتكلم على الصوفية وبدعتهم إلى آخره في وسط بيئة صوفية، والنهاية بعد الخطبة أحرقوا المسجد. هل هذه حكمة؟ أبدا، ليس من الحكمة. في مثل هذه الحال ينبغي أن يراعي الإنسان المصالح من الفاسد. البراءة من العمل والعامل ينبغي أن يراعى فيه الزمان والمكان، كذلك تفاوت التعامل. هجر أهل البدع علاج، فلذلك يستخدم بحسب المصلحة. هذا من البراءة من العمل والعامل صحيح، لكن كيف يطبق؟ كيف يطبق؟ ولذلك ذكر العلماء ضوابط للهجر، وذكروا كذلك صور وكيفيات، فينبغي أن تراعى مثل هذه الضوابط وهذه الصور والكيفيات. وهكذا كذلك العصاة، العصاة ينبغي أن يكون البراءة من العمل والعامل بضوابط. نحن لا نريد العاصي يتمادى في معصيته، نريد أن نرده عن معصيته. فإذا في بيئة يقوى فيها الإسلام والسنة والطاعة، قد يكون الهجر ينفع لهذا الإنسان، لأنه يشعر بالوحدة والوحشة فيرجع تائب نادم. لكن في مجتمع منفلت يكثر فيها للشر الفساد، تهجره هو يرتاح. أنت إذا هجرته أرتاح خلاص، ما في أحد ينكر عليه ولا أحد يأتي على رأسه بشيء، يزيد في الشر ويأخذ الحرية الكاملة. ومن ذلك التعامل مع بعض الأقربين من الأبناء أو البنات أو نحو ذلك، إذا وقعت المعصية والانحراف من الابن فيراعى بحسب المصلحة والمفسدة. وقد تكون المصلحة أن أهجره لكن أحجزه. الهجر الجميل هو الهجر الذي يعين على الخير، هجرهم هجرا جميلا، هجر يعين على الخير، تعطيه خط رجعة حتى يرجع إليك. حتى لو هجرته أنت ضامن أنه لا يخرج إلى ما هو أشد وأشر مما هو فيه. احجزه في البيت واهجره يوم يومين ثلاثة، ثم تعال وانصحه، كرر عليه النصيحة حتى يندم ويعد بالوعود المؤكدة أنه لن يكرر ما خطأ فيه. ثم تأخذ بيده لطريق الطاعة، وتحذر أن تفرط في مراقبته وتربيته، لأن ما حصل هذا إلا بسبب خلل في المراقبة والتربية ونحو ذلك. فالمهم أن معنى البراءة من العمل والعامل ينبغي أن تكون بالضوابط الشرعية وبكذلك فهم السلف الصالح وما تقتضيه القواعد الكثيرة في هذا الدين العظيم. فعلى هذا يكون التعامل. حتى الكافر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، أو لا تبدأوا اليهود بالسلام، فإذا لقيت أحد في الطريق فاضطروهم إليه. هذا في, 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 في المدينة في وقت الإسلام وقوة الإسلام. اليوم إذا تمشي وتشوف يهودي ونصراني شد عليه في الطريق، ماذا سيفعل فيك؟ سيأخذك الشرطة ويتهمك بالإرهاب، وخذ من الأحكام التي ستأتيك، أو تذهب إلى بلادهم بلاد الكفار وتبدأ تضيق عليهم في الطريق بالسيارة أو بالمشي، فيقول هذا متحرش مجنون، هذا يريد كان يقتلني، خصوصا إذا كان في السيارة. ربما تدخل السجن وتتهم بأنك إيش؟ إرهابي ونحو ذلك من الأحكام. فينبغي أن تكون هناك حكمة في التعامل مع النصوص الشرعية. في بلاد يقوى فيها الإسلام ويضعف فيه الكفر والبدع والمعاصي، يتعامل بما يكون به زجر المخالف كل بحسبه حتى يرجع إلى الحق، والعكس إذا كان الضعف لأهل الإسلام والسنة فينبغي أن يراعى في ذلك ما يحفظ به هذا الإسلام. حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما: أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والثاني أصل بعد العمل، هو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انصرف من صلاته استغفر 3. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذنا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلت خاتمة العمل. وأما الأصلان في القدر فهما: أصل قبل المقدور، هو الاستعانة بالله عز وجل والاستعادة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجيا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. والثاني بعد المقدور هو الصبر على المقدور، حيث يفوت مطلوبه أن يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه، بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن يتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله فمن يؤمن بالله يهدي قلبه وهو والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا رأى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
جعل هذا الفصل رحمه الله كتوطئة للخاتمة بعد أن تكلم على أحوال الناس مع الشرع والقدر وأقسامهم ومسائل ذلك، ناسب أن يذكر موقف أهل الإسلام الصحيح مع الشرع والقدر، وكيف أنه يكمل إسلامه وامتثاله لشرع الله وما أمر الله في قدره بأن يأتي به على أكمل وجوهه. ومن ذلك أنه ذكر الأصلين مع الشرع، وهو أن يجتهد في الامتثال علما وعملا. لا يمكن للإنسان أن يعمل بالشرع بدون علم، فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تستطيع أن تعمل بشرع الله وأنت جاهل؟ وهل كان ضلال النصارى إلا بسبب العبادة بجهل، فدخلت فيهم البدع والضلالات؟ ولذلك تجد المجتمع والطائفة والفرد الذي يقل فيه العلم تكثر فيه البدع. فالجهل ثمرته البدع، الجهل عند أهل الدين ثمرته البدع والضلالات، لأن هذا الإنسان يريد أن يتعبد الله عز وجل، وهو عنده دين وعنده حب لله عز وجل وحب للدين، لكن ما عنده علم، فيبدأ يتدين باستحسانات، لأن فاقد العلم الصحيح. وفاقد العلم الصحيح، لكنه لو كان عنده علم لشغاله العلم بالسنة عن البدعة وبالطاعة عن المعصية. فلذلك تجد أهل الجهل أحد قسمين: إما عصاة وإما مبتدعة، إما عصاة وإما مبتدعة. وهذا حال النصارى، ضلال أهل النصارى قسمين: مبتدعة في الكنائس وعصاة في الشوارع بسبب الجهل بالدين. فمن سلك هذا المسلك من المسلمين كان نتيجته أن يكون كضلال النصارى، إما عابد ببدع وإما ضائع في الشارع بمعاصي. وعلاج هذا العلم، علاجه العلم. العلم يصلح عبادة العابد أن يعبد الله على بصيرة، ويصلح معصية العاصي أن يرجع إلى دين الله عز وجل ببصيرة. وهكذا كذلك العمل بالعلم، العمل بالعلم أمر مهم جدا. وضلال اليهود كان بعدم عملهم بالعلم، فمن لم يعمل بعلمه شابه اليهود. وعدم العمل بالعلم، وللأسف كثير في من عنده علم، وهي فتنة من دخل في طريق العلم، من يدخل في طريق العلم ولم يعمل به شابه اليهود، وهؤلاء الذين لم يعملوا بالعلم كذلك على طائفتين: طائفة منعهم من العلم الدنيا، العمل بالعلم منعهم من العمل بالعلم الدنيا، يريد المناصب. ولذلك قد تجد عالم عنده شهادة العالمية، دكتوراه أو بروفيسور، ولكنه وصل إلى مناصب وقع فيها في امتحان، هل يعمل بالعلم؟ فتفوته هذه المناصب، أو يتساهل في العلم ليحافظ على هذه المناصب، وهذا هو الواقع، فيكون عنده علم ولكنه لا يعمل به لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. وهذا شابه اليهود. كذلك من يريد أن يتقرب إلى التجار ويصل إلى ما وصلوا إليه لا يستطيع أن يصلهم بالصدق، لكن يحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال كما فعل اليهود، من أجل يكون محبوبا عند هؤلاء، وعند ذلك تكون له الحظوة وبقاء ما يحب من الدنيا، لكنه لو كان صادقا معهم ما أحبوه وأبعدوه واتهموه بأنه متشدد، ويأتون بواحد آخر معتدل. الاعتدال في ذهنهم هو الذي يعطيهم ما يريدون. ولما سلك هذا المسلك كثير ممن ينتسب للعلم والفقه صاروا يتجرؤون أن يفعلوا فعل اليهود، لكن لأن كتاب الله محفوظ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محفوظة أدخلوه باسم الفقه. التوراة حرفت، صح؟ سبب التحريف الدنيا، من أسباب التحريف الدنيا، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وتجرأوا على كتاب الله التوراة وحصل فيه التحريف والتعطيل. طيب، من ضل من المسلمين كيف شابه اليهود؟ بالمؤلفات. فمن مؤلفات الفقهاء الحيل في الإسلام، حيل، يعلم الناس الحيل. كيف الحيل؟ حيل على الربا، حيل على الزنا، حيل على شرب الخمر، أنواع الحيل في كل باب من أبواب الفقه حيل. هذا من جنس تحريف اليهود، من جنس تحريف اليهود، لأنهم بهذه الحيل حللوا الحرام وحرموا الحلال لأجل أن يصلوا بذلك إلى حظوة أهل الحظوة. وهكذا مؤلفات كثيرة وفتاوى أكثر. فتجد من يحل بيع الخمر، ومن يحل بيع الخنزير، وكلما جاء وقت تجد أنواع من التلاعب بالعلم الشرعي وعدم العمل به، لم يكتفي بأنه لم يعمل به في نفسه بل كذلك لغيره كما فعل اليهود. لماذا؟ لأحد سببين: إما لأجل الدنيا، وإما الأمر الثاني لأجل الشبهة، شهوة أو شبهة. وتعرفون مؤلفات كثيرة بين حين والآخر، منها افعل ولا حرج في الحج، مؤلف من المؤلفات، افعل ولا حرج، حتى أجاز هذا المؤلف أن يرمي الرامي قبل وقت الرمي، وغير ذلك من الرخص على خلاف الضوابط الشرعية وأدلة السنة وما كان عليه سلف الأمة. وقس على ذلك كثير، قس على ذلك كثير. وهكذا من عدم العمل بالعلم الشبهة أن يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا. كثير ممن تربى على الجماعات المنحرفة والمذاهب الضالة أورثه هذا الانتساب التعصب، فإذا وقع في التعصب حاول أن ينتصر لنفسه بتحريف العلم، مثل من وضع بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل بعض أهل المذاهب، حتى وضع الحنفية حديث سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد على المسلمين من إبليس، تصور ويوضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جنس تحريف من؟ اليهود. لما تنسب هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل تنتصر لفرقتك ومذهبك وأنت تعرف أن هذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الذي فعله؟ هل فعله عامي في الشارع يبيع السمك؟ ها؟ فعله إنسان ينتسب إلى العلم، يعرف أن هناك شيء اسمه أحاديث ويضع هذا الحديث، ويضع هذا الحديث، فيكون بهذا قد شابه من؟ اليهود، قد شابه اليهود لأجل انتصار لمذهبه. ولا يزال هذا المعنى وهذه المنهجية تمشي في تاريخ المسلمين. تجد في يوم من اليوم الخوارج أهل التكفير والتفجير يأتون بالأخبار الضعيفة والقصص ثم يضعونها ويشغلون الشباب بها، وربما أتوا بحديث صحيح ومعه 20 حديث ضعيف لأجل أن يجذبوا ويفتنوا الشباب بالدخول في فتنتهم. وهكذا كل طائفة وفرقة. فإذا عدم العمل بالعلم وتحريف العلم وقع بسبب ماذا؟ شهوة؟ لا، هنا في هذه الفرقة شبهة، تعصب مذهبي، تعصب حزبي، جعلهم يستصيغون التلاعب في عدم العمل بالعلم. هم يعلمون أن هذا غير صحيح، ولذلك ربما لا يرتضونه لأنفسهم ويرتضونه للناس وأبناء المسلمين. انظر الذين يفجرون ويدفعون بأبناء المسلمين للتكفير والتفجير، ما يدفعون بأولادهم، يدفعون بأولاد الآخرين، ما يدفع بنفسه يدفع بالآخرين. حدثني أحد التائبين أنه كان يستغرب كل مرة يأتي أميرهم أمير جماعتهم ويختار واحد، قال وبيننا من أولاده موجودون، وكل مرة يخرج أقول متى سيأتي الدور على ولده؟ ما في، فما يسمع إلا اختارك الله أن تكون من أهل الجنة إن شاء الله، الحادثة الآتية عندك، الله أكبر، كبروا تكبير، كبروا. قال فلما جاء الدور عندي قال اختارك الله، قلت لماذا ما اختار الله ابنك؟ أنا هو نمشي مع بعض. قال لا، اختارك الله أنت. فعلم بهذا بعد أن حصل نقاش بينه وبين آخرين أن هؤلاء يعبثون بأولاد المسلمين. فالشاهد من هذا عدم العمل بالعلم مسلك من المسالك التي تنافي الشرع، وهو فيه شبه باليهود. والأمر الثاني كما ذكر رحمه الله بعد العمل الاستغفار والتوبة الذي يجبر النقص والتقصير، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم إمام العاملين والمتقين، كان يتبع أعماله بالاستغفار وكثرة التوبة كما في الأحاديث التي أشار إليها. وكان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه في المجلس الواحد يحصى له 70 وفي رواية 100 مرة من الاستغفار والتوبة. وفي حديث ابن عمر أنه كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يكررها 100 مرة. وهكذا كذلك ذكر مما ينافي القدر أو مما يكون به تحقيق الإيمان بالقدر، الاستعانة بالله عز وجل واللجوء إليه، وهذا قبل القدر، وعند وقوعه الصبر حتى يتحقق ما أراده الله عز وجل في هذا القدر، ويكون على يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يكون على يقين في ذلك. والناس مع القدر 4 مراتب: ساخط وصابر وراضي وشاكر. وأعلى هؤلاء مرتبة هو الشاكر. أما الساخط الذي لا يصبر عند حصول المقدور، سواء يكون التسخط بالقول فقول أهل الجاهلية وثبوراه، وقول الناس إلى يومنا هذا لماذا أنا يا الله، لماذا ولدي، لماذا أبي، لماذا أمي، ونحو ذلك من رد القضاء وعدم التسليم والصبر معه، أو يكون بالفعل انشق الجيوب وضرب الخدود ونتف الشعور، تكسير الكؤوس، ضرب البيبان، ونحو ذلك. هذا من التسخط المحرم الذي يشبه فعل أهل الجاهلية. والثاني هو الصابر، جوارحه صبرت فلم يظهر منه تسخط لا بقول ولا بفعل، لكن الذي في قلبه الله أعلم به. ولهذا قال العلماء هذا صابر، لم يقع في الإثم ونال الأجر، لكن أجر ماذا؟ أجر عدم التسخط. ويوجد من هو أفضل منه، وهو من لم يقع منه التسخط في الظاهر ووقع منه الرضا في الباطن، قلبه راضي، يعلم أن ما اختاره الله له خير مما يختاره لنفسه، وهذا أجره أكثر، لأنه ارتقى مرتبة في العبودية أعلى. والرابع وهو أعلى هؤلاء 4 مرتبة هو الشاكر. الشاكر حصل أجور الذين قبله وزاد عليهم أجرا بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، يعني معناه أنه عظم ربه حق تعظيمه، لم يكن عنده فقط الرضا والصبر، بل كان عنده الشكر، الشكر لعلمه أن ما يختاره الله له خير مما يختاره لنفسه. وهو يعلم أن الله عز وجل لن يختار له إلا الأفضل، وبهذا يشكر الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة، إذا وصل إليها العبد حصل الأجر العظيم وأعين على الثبات على الدين، لأنه بهذا قد ارتقى بنفسه إلى أعلى درجات العمل بالعلم في باب القدر. وذلك لماذا؟ لأنه استحضر عظمة الله عز وجل وحكمته في أفعاله وعدله في أحكامه، فعلم أن الله علم يقين لن يختار له إلا الأفضل، فعند ذلك شكر الله بلسانه وبجوارحه وبقلبه، فيقول الحمد لله، اللهم اجعله يا رب خير. ولهذا شرع عند المصيبة أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي ماذا؟ وابدل لي خيرا منها. يعني معناه الذي يقول بهذا بلسانه في قلبه إيش؟ شكر، يرجو أن الله يبدله خير منها. وانظروا إلى هذا حين قالت هذا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كانت في أعلى مراتب أهل القدر، حمدت الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان رمى في قلبها، قالت من خير من أبي سلمة؟ يعني هذا تدبر للدعاء، هي تدبرت الدعاء فقالت من خير من أبي سلمة؟ فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت المصيبة مع الشكر أفضل أم لا؟ أفضل، دعت الله عز وجل ووصلت إلى هذه المرتبة العالية، فشكرت الله وحمدته ورجت أن يعطيها ما هو أفضل من مصيبتها، حتى وقع هذا الاستفهام عندها، من هذا الخير؟ فجاءها من هذا الخير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق. فكذلك أنت يا أيها المسلم، إذا جاءتك مصيبة وحققت هذه المرتبة سيأتيك الخير، وأنت لا تدري هذا المصاب لعل الله أراد به خيرا. مثلا إنسان مات كان مريض، ارتاح من المرض ورفعه الله بمرضه هذه الدرجات العلية، كما في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بسناد صحيح، إن الله ليرفع العبد الدرجة بغير عمل يعمله ولكن ببلاء يبتليه. فكان هذا البلاء لهذا المصاب خير له باعتبار أن الله رفعه الدرجات، كلنا سنموت، لكن كون الإنسان مات بشيء من البلاء الذي ترتفع درجته وكانت أعماله لا تساعده إلى رفع درجته، كان هذا إنعام وإكرام في صورة ماذا؟ الابتلاء، في صورة الابتلاء. مثل الجهاد في سبيل الله، ظاهره القتل وحقيقته الحياة، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكذلك يكون الإنسان دائما على يقين، إذا حصل مثل هذا حصل التسليم التام بالقدر. والثاني كما قلنا هذا الصبر على ما ذكر رحمه الله، والباقي ظاهر، ونترك الباقي إن شاء الله في الدرس اللاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.